الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من الكلام عن مسائل المعاملات في كتاب شرح في كتاب مختصر الخرقي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الشفعة. قال: ولا تجب الشفعة إلا للشريك المقاسم، فإذا وقعت الحدود وطرقت الطرق فلا شفعة، ومن لم يطالب بالشفعة في وقت علمه بالبيع فلا شفعة له، ومن كان غائبا وعلم بالبيع في وقت قدومه فله الشفعة وإن طالت غيبته، وإن علم وهو في السفر فلم يشهد على مطالبته فلا شفعة له، فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة أو أكثر كان له أن يطالب بالشفعة من شاء منهم، فإن طالب الأول رجع الثاني بالثمن الذي أخذ منه، والثالث على الثاني، وللصغير إذا كبر المطالبة بالشفعة، وإذا بنى المشتري أعطاه الشفيع قيمة بنائه، إلا أن يشاء المشتري أن يأخذ بناءه فله ذلك إذا لم يكن في أخذه ضرر، وإن كان الشراء وقع بعين أو ورق أعطاه الشفيع مثل ذلك، وإن كان عرضا أعطاه قيمته، وإن اختلف في قدر الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه، إلا أن يكون بالشفيع بينة، وإذا كانت دار بين ثلاثة لأحدهم نصفها وللآخر ثلثها وللآخر سدسها، فبايع أحدهم كانت الشفعة بين النفسين على قدر سهامهما، فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك، وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البايع، والشفعة لا تورث إلا أن يكون الميت طالب بها، وإن أذن الشريك بالبيع ثم طالب بالشفعة بعد وقوع البيع فله ذلك، ولا شفعة لكافر على مسلم. باب كتاب المساقات. وتجوز المساقات في النخل والشجر والكرم بشيء معلوم يجعل للعامل من الثمر، ولا يجوز أن يجعل له فضل دراهم. وتجوز المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض إذا كان البذر من رب الأرض، فإن اتفق على أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسم ما بقي لم يجز، وكان للمزارع أجرة مثله، وكذلك يبطل إن أخرج المزارع البذر ويصير الزرع للمزارع وعليه أجرة الأرض.
قال المؤلف: ها هنا كتاب الشفعة. المراد بالشفعة أن يكون هناك اشتراك في عقار، فيبيع أحد الشريكين نصيبه على أجنبي، حينئذ يجوز لبقية الشركاء أن يأخذوا هذا الشخص وهذا النصيب المباع مقابل دفع ما دفعه المشتري للشريك الذي باع نصيبه. ومشروعية الشفعة جاءت من أجل دفع الضرر المتوقع على الشركاء، فإن الشركاء بينهم منافع مشتركة، فمتى دخل عندهم شريك لا يرضونه يقع عليهم ضرر بعدم تحصيل الاتفاق بين الشركاء بما يعملونه في شركتهم. والشفعة عند أكثر الفقهاء على خلاف القياس، لأن القياس ألا يؤخذ ملك من إنسان إلا برضاه، ففي الشفعة يؤخذ الشخص المباع من المشتري بدون رضاه. وهذا يسمى عند أهل العلم استحسان، المراد بالاستحسان ترك القياس في مسألة خاصة لدليل يخصها. فالقياس ألا يؤخذ ملك إنسان منه إلا برضاه. استثني باب الشفعة لورود الخبر في ذلك. الشفعة فيها مسائل وقع الاختلاف فيها أشار إليها المؤلف هنا. المسألة الأولى: هل الشفعة حق خاص للشركاء أو يجوز للجار أن يشفع؟ إذا كان هناك شركاء باع أحدهم نصيبه فإن الشفعة ثابتة، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة فيما لم يقسم. ولما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة. لكن إذا لم يكن هناك اشتراك وكانت هناك مجاورة، فهل تثبت الشفعة حينئذ أو لا تثبت؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أن الشفعة لا تثبت للجار، وهذا هو مذهب الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأحمد، وهذا معنى قول المؤلف هنا: لا تجب الشفعة إلا للشريك المقاسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت أو طرقت الطرق فلا شفعة. واستدلوا على ذلك بحديث: الشفعة فيما لم يقسم. فقول هنا الشفعة مبتدأ معرف فيكون منحصرا في الخبر. هذا أسلوب من أساليب الحصر. القول الثاني بإثبات الشفعة للجار، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة، واستدل على ذلك بحديث: الجار أحق بصقبه. هو في الصحيح في البخاري، لكن الجمهور يقولون المراد بالحديث أن الجار أحق في إحسان جاره ورعايته. استدلوا على ذلك أيضا بحديث: جار الدار أحق بالدار، وهذا الحديث في السنن من طريق الحسن عن سمرة، ورواية الحسن عن سمرة لأهل العلم كلام في اتصالها. والقول الثالث لأنه إذا كان هناك منافع مشتركة، كما لو كان بينهما قناة ماء أو بئر، فإنه تثبت الشفعة حينئذ، وإن لم يكن هناك منافع مشتركة فلا شفعة. وهذا رواية عن الإمام أحمد، وقال بها بعض التابعين، واختار ذلك شيخ الإسلام بن تيمية، ولعل هذا القول الثالث أظهر، وذلك لأن الشفعة ثبتت من أجل معنى هو دفع الضرر، والضرر كما يلحق في الشريك يلحق الجار إذا كان هناك منافع مشتركة. و إذا نظرنا لهذه المسألة عرفنا أن الخلاف هنا نشأ من ملاحظة المعنى أو ملاحظة اللفظ،
هل الأولى أن نلاحظ اللفظ قوله الشفعة فيما لم يقسم فنحصر الشفعة في مسائل الشراكة، أو ننظر إلى المعنى الذي قصده الشارع في الشفعة وهو دفع الضرر، والضرر كما يكون في مسألة الشركة يكون في مسألة الجوار إذا كان هناك منافع مشتركة. ولا شك أن الالتفات إلى مقصود الشارع أولى، لأن الشريعة جاءت بالأمر بملاحظة المعاني والمقاصد، وجاءت بإثبات القياس وما ذاك إلا لملاحظة المعاني. المسألة الثانية، هل الشفعة على الفور أو يجوز التأخير فيها؟ قال المؤلف: ومن لم يطالب بالشفعة في وقت علمه بالبيع فلا شفعة له. المؤلف يختار أن الشفعة على الفور، وهذا هو مذهب الإمام أحمد، وأظنه مذهب جماعة تابعين. قد ورد في ذلك أخبار ضعيفة مثل خبر الشفعة كحل العقال، والقول الثاني في هذه المسألة بأن الشفعة ليست على الفور، ويجوز تأخيرها، ومن قال بهذا القول اختلفوا في أمد الشفعة، فطائفة تقول له إلى 3 أيام كما هو أحد القولين عن الإمام الشافعي، وطائفة تقول إلى شهر، وآخرون يقولون إلى سنة كما حكي عن مالك، وآخرون يقولون ليس لها توقيت. والأظهر هو القول الأول، لأنه إذا لم نجعل للشفعة وقتا فسيؤدي إلى عدم استقرار المشتري في ملكه، سيكون سببا لتهديد الشريك له: أعطني وإلا شفعت عليك، وهكذا. فإزالة للضرر نجعل الشفعة على الفور. والشفعة على الأظهر أنها تتعلق بالمجلس، كما أن الخيار يتعلق بالمجلس هكذا أيضا الشفعة تتعلق بالمجلس، إذ لا تحديد معين لفوريتها، فلا بد من ملاحظة بقية المسائل التي فيها ملاحظة للوقت، ومن ذلك مسائل البيع حيث ربطت بالمجلس. المسألة الثالثة، مسألة شفعة الغائب، هل للغائب شفعة أو ليس له شفعة، وكيف تكون شفعته؟ إذا لم يعلم الغائب بالشفعة، إذا لم يعلم الغائب بالبيع حال غيابه، فهل للغائب شفعة أو لا؟ الجمهور يقولون نعم له شفعة، يعني يلحقها الضرر بدخول هذا الشريك الجديد، وبالتالي متى علم ثبت له حق الشفع. ولأننا لو نفينا الشفع عن الغائب لكانت وسيلة لإلغاء الشفعة بحيث لا يباع الشخص إلا وقت غياب الشريك، فينتفي مقصود الشارع من تقرير الشفعة. إذا علم الغائب أو المسافر بالبيع حال سفره فهل له تأجيل الشفعة إلى أن يحضر أو لا؟ هنا روايتان عن الإمام أحمد. القول الأول يقول بأن له التأخير إلى أن يترك السفر ويعود إلى بلده، لأنه قد لا يتمكن من الإشهاد. والقول الثاني بأنه لا يشفع الغائب إلا متى علم، ولو علم في أثناء السفر. ولعل هذا القول أظهر، لأننا إذا قررنا أن الشفع على الفور لنفي الضرر عن المشتري فهذه مثلها، لو علم يمكن يبقى سنين علشان يتمكن من إحضار المبلغ، وبالتالي ترتفع قيمة هذه السلعة هذه الأرض فيأخذها برخص في الزمان الثاني، ثم يكون قد حبس أموال المشتري مددا طويلة مما يلحق به الضرر. ومن ثم فإن الأظهر أن المسافر متى علم بالبيع وجب عليه وجب عليه الإشهاد إذا كان له رغبة في الشفعة. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة انتقال المبيع بين أكثر من مشتري. لو باعه الشريك شخصه ثم قام المشتري ببيع أرضه على ثان، ثم قام الثاني فباع هذا الشخص على ثالث، فهنا هل تثبت الشفعة أو لا تثبت؟ نقول نعم تثبت. تثبت لمن؟ للشريك الأول. وعلى من يشفع؟ يقولون هو بالخيار، الغالب أنه سيشفع على الأول، لأن الغالب أن المشتري لن يبيع الأرض إلا إذا وجد ثمنا أعلى من الثمن الذي اشتراها به، وبالتالي إذا شفع على الأول فحينئذ يعود على من اشترى منه بالثمن. مثال ذلك، باع الشريك نصيبه على خالد، خالد باعه على محمد، ومحمد باعه على فهد، فجاء الشريك علي قال أنا شافع، على من أنت شافع؟ قال أنا شافع على الأخير. حينئذ يأخذ الشخص من الأخير ويدفع له ما دفعه للثاني، ولا يحصل هناك رجوع. فإن قال لا أنا سأرجع إلى الأول محمد لأنه هو الذي اشتراها برخص، قلنا يأخذ الشخص من محمد، وبالتالي يأخذ الشخص من الأخير، وبالتالي كل واحد منهم يرجع إلى الذي قبله، فخالد يرجع إلى فهد وفهد يرجع إلى محمد بما دفعه. المسألة الأخرى مسألة الشفعة للصغير، الصغير هل يحق له أن يشفع أو لا؟ نقول ننظر، الصغير يحتاج إلى ولاية، ماذا فعل وليه؟ إن كان الولي شفع لأن هذا هو الأصلح له ثبتت الشفعة وأخذنا بالشفعة، إن لم يشفع ورد قالوا له بالشفعة فقال ليست أحظ بالصغير وبالتالي لن أشفع يقوله الولي. فإذا كبر الصبي هل يحق له الشفعة بحيث يقول وليي قد فرط في رد الشفعة وأنا الأحظ لي الأخذ بالشفعة؟ هذه المسألة موطن خلاف، والجمهور على أن الصبي ليس له حق في الشفعة لأن تصرفات الولي قائمة مقامه. الصورة الثالثة إذا لم يخرج أو لم يتكلم الولي بشيء فلم يرد الشفعة ولم يأخذ بها، سكت، فإذا كبر الصبي هل له الحق في الشفعة أو لا؟ مذهب أحمد أن له الشفعة في هذه الصورة الثالثة. لماذا؟ قال لأن هذا حق له ووليه لم يرده لمصلحته فيبقى حقه على ما كان عليه. القول الثاني بأنه ليس له، ليس للصغير حق في الشفعة، وهذا مذهب الجمهور ولعله أقوى. لأن الولي لم يصدر منه شفعة والولي قائم مقامه، ولأننا لو أثبتنا الشفعة للصبي لما ثبتت الأملاك. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة ما أحدثه المشتري في الشخص الذي تثبت فيه الشفعة. إذا أحدث المشتري شيئا فإن كان يمكنه رفعه والاستفادة منه بدون أن يكون عليه ضرر حينئذ تعين. مثال ذلك ما لو وضع فيها بيوتا جاهزة يتمكن من رفعها. الصورة الثانية إذا كان لا يتمكن من رفعها إلا بضرر مع إبقاء ماليتها، من مثل الأشجار. ففي هذه الصورة يخير المشتري بين قلع غرسه وإعادة الأرض على ما هي عليه وبين عرض الأرض أو عرض النخل على الشريك الشافع. المسألة الثالثة إذا كان هذا العمل الذي فعله المشتري تزول ماليته بإلغائه، مثال ذلك بناء بلوك صبة، هل يمكن نقلها من الأرض إلى مكان آخر؟ لا يمكن، وبالتالي نقول إذا قدر أنه سيقوم بإتلافها وإفسادها فإنه سيفسد المال، والمشتري متصرف بناء على ملكية ثابتة، فماذا نفعل؟ العلماء في هذه المسألة قولان. قول الأول أن الشفيع يلزم بدفع قيمة البناء، وهذا مذهب الجمهور. قالوا لأن الضرر لا يزال بضرر مثله، والمشتري قد تصرف في ملكه بناء على إذن شرعي. القول الثاني بأن المشتري لا يدفع له قيمة البناء، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة في بعض مسائل الشفعة، هل الشفعة تماثل الرد بالعيب؟ أو تماثل الغصب، تصرفات المشتري ما بين شرائه وما بين الشفعة، هل هي تصرفات مالك أو هي تصرفات بغير حق يعني لا يملك؟ الأظهر هو القول الأول، وأن الملك هنا وإن لم يكن ثابتا ثباتا كاملا إلا أنه ملك مراعى، وهو بمثابة الملك في زمن خيار الشرط، وبمثابة الملك في زمن خيار العيب ونحوه. وبالتالي إن تصرفات الصحيحة، ومن ذلك البناء، فإذا بنى فإننا نلزم الشفيع بإعطاء المشتري قيمة البناء. الشفيع يأخذ الشخص مقابل ماذا؟ مقابل ما دفعه يعطي المشتري مثل ما دفع المشتري للبائع. فإن كان من المثليات أعطاه مثلا، وإن لم يكن من المثليات أعطاه القيمة. المثليات مثل النقود، الذهب والورق. وإن كان عرضا أعطاه قيمته. العرض هو الذي يباع ويشترى، فليس ثمنا للأشياء. فعلى كلام المؤلف أن المشتري إذا شرى من الشريك فننظر، إن كان اشترى بنقد أعطي مثل نقده، ورقا يعني فضة أو ذهبا أو ما ألحق بهما. وإن كان أعطاه سلعة أخرى فلا بد من تقييمها. وآخرون يقولون المثليات تغرم بمثلها، فإذا كان أعطاه بر دفع له برا. المسألة التي بعدها مسائل اختلاف المشتري والشفيع. قال المشتري اشترى مني اشتريت الأرض بألف، فقال الشفيع أنت ما اشتريتها إلا بثمانمائة، فأيهما يقبل؟ فأيهما يقبل؟ قال المؤلف الذي يقبل المشتري، هو مذهب أحمد ومذهب الجمهور. لماذا؟ المشتري يدعي الأكثر والشفيع يدعي الأقل، والقاعدة أن المقدم هو قول المنكر مدعي النقص. فنقول هنا المشتري حاضر للشراء عالم به، بينما الشفيع ليس بحاضر، ليس حاضرا في مجلس العقد، وبالتالي لا يقبل قول الشفيع إلا ببينه لأنه لم يحضر. فقدمنا هنا قول المشتري مع أنه يدعي الأكثر، وطالبناه بيمينه لأنه على خلاف القاعدة. ننتقل للمسألة الأخرى وهي مسألة الشفعة عند تعدد الشركاء. الشفعة عند تعدد الشركاء، إذا كانت الأرض مملوكة بين ثلاثة، باع أحدهم نصيبه وكانت أملاكهم مختلفة المقدار، هذا يملك ربع وهذا ربع وهذا نصف، صاحب الربع باع أرضه، فبالتالي الربع الذي بيعه من الذي يشفع فيه؟ يحق لكل واحد من الشريكين الشفعة. لو شفعا جميعا فالشفعة تكون على مقدار رؤوسهم أو على مقدار أنصبائهم. عندنا الآن واحد يملك الربع واحد يملك النصف، شفعوا في أي شيء؟ في الربع الباقي. فبالتالي الربع هل يوزع بينهما مناصفة بحيث يعطى هذا ثمن وهذا ثمن، أو نقول نقسمه إلى ثلاثة أقسام لصاحب النصف قسمان ولصاحب الربع قسم واحد؟ المثال الذي ذكره المؤلف هنا ثلاثة، أحدهم يملك النصف والآخر يملك الثلث والثالث يملك السدس، باع صاحب النصف نصيبه، فهل نقول نصيبه يقسم إلى قسمين لكل واحد من الشريكين نصف النصف الذي هو الربع، تكون التوزيع على مقدار الرؤوس وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة، أو نقول مقدار الشفعة لكل واحد منهم بمقدار الأنصبة، وبالتالي صاحب الثلث نعطيه ثلثي النصف الذي هو ثلث مجموع الأرض فيملك ثلثين، وصاحب السدس نعطيه سدسا آخر فيكون مالكا للثلث. وبذلك قال الجمهور ومنهم الإمام أحمد. ولعل القول الثاني أظهر، لأن الشفعة لم تثبت للشريك لذاته وإنما ثبتت للشريك بسبب كونه مالكا لجزء من الأرض. فهل في هذه الصور نراعي الأشخاص أو نراعي المالكين الشركاء أو نراعي مقدار الشركة؟ هذا هو منشأ الخلاف هنا. لو قدر أن أحد الشريكين قال أنا لا أريد الشفعة، فنقول للشريك الآخر إما أن تشفع في مجموع الأرض أو تترك، قال أنا لا يحق لي إلا أن أشفع في السدس، فبالتالي أثبت لي شفعة في السدس والباقي أنا لا أستطيع أن آتي بثمنها، فنقول لا حق لك في ذلك. لماذا؟ لأنك قد رضيت بمشاركته لك في جزء من الأرض، حينئذ كأنك تنفي وقوع الضرر منه، وبالتالي لا يحق لك أصل الشفعة. قال المؤلف وعهدة الشفيع على المشتري، مراد بعهدة الشفيع ضمان وتدارك ما قد يفوت، المراد بها ما لو تبين أن الأرض مملوكة للغير مستحقة. مثال ذلك هناك أرض بين زيد وخالد، خالد باع نصيبه على محمد، فقام زيد بالشفعة، ثم تبين أن الأرض كلها مملوكة لشخص آخر وأن ملك هؤلاء لا يثبت. الشفيع يقول أنا دفعت مالي، نقول عد إلى المشتري. المشتري قال دفعت مالي، نقول حينئذ أنت يا أيها المشتري عد على البائع وطالب البائع بنصيبك. فعهدة الشفيع على المشتري، ثم بعد ذلك تكون عهدة المشتري على البائع. هل تورث الشفعة أو لا تورث؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. صورة المسألة ما لو كان هناك شريكان في الأرض فباع أحد الشريكين نصيبه على ثالث فتوفي الشريك الآخر، هل يحل ورثته محله في الشفعة أو لا يحلون محله؟ يقول اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. قول يقول بأنهم يحلون محله مطلقا، هذا قول الجمهور. قول يقول لا يحلون محله مطلقا. والقول الثالث قالوا بأن الميت إذا كان قد طالب، الميت إذا كان قد طالب بالشفعة قبل موته فإن ورثته يقومون مقامه، أما إذا لم يطالب بالشفعة قبل موته فلا حق للورثة في الشفعة، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. وهذه المسألة ومسائل الباب كلها التي وقع الخلاف فيها، الذي يرفع التنازع هو حكم القاضي، فإذا حكم القاضي بشيء أخذ به ولو كان المقضي له أو المقضي عليه لا يرى صحة اجتهاد القاضي، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي ما إذا أذن الشفيع فهل نلغي الشفعة؟ مثال ذلك جاء الشريك فقال يا شريكي إني أريد أن أبيع أرضي ونصيبي في هذه الأرض المشتركة، فأذن له قال بيع، فلما باع واشتراها مشتر قال الشريك أنا شافع، فهل يقبل منه ذلك أو لا يقبل؟ نقطة الخلاف، الصواب أنه يقبل. لماذا يقبل؟ لأنه تنازل عن الشفعة قبل ثبوتها له، والتنازل عن الشيء قبل ثبوته لا قيمة له. خصوصا إذا كان بلا عوض. مسألة الأخيرة، إذا كانت الأرض مملوكة بين اثنين غير مسلمين، باع أحدهما نصيبه فاشتراه مسلم، الشريك الآخر غير المسلم، هل يحق له الشفعة أو لا؟ في مذهب أحمد لا يحق له الشفعة، استدلالا بقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والجمهور يقولون بإثبات الشفعة، قالوا لعموم النصوص الواردة بمشروعية الشفع لن تفرق بين المسلم وغير المسلم. قالوا أما الآية فليست من مما يدخل تحت مسائل الشفعة، وقد قيل بأنها في الآخرة، قد قيل بأن المراد بها الولايات العامة. ثم ذكر المؤلف أحكام المساقات، فالأصل في المساقات المراد بالمساقات أن يكون عند إنسان أرض فيها شجر فيسلم شجره لمن يسقيها ويتولاها وتكون الثمرة بينهما. اختلف أهل العلم في المساقات، فعلى أقوال متعددة، مذهب أحمد جوازها، والقول الثاني بعدم الجواز، والثالث يقول يجوز في النخل وحده، والرابع يقول أن يجوز في النخل والكرم، كرم شجر العنب وحدهما. وهذا هو الذي جعل المؤلف يعدد في النخل والشجر والكرم، إشارة للخلاف في هذه المسائل. والأظهر جوازها في الجميع لأن الأصل في العقود هو الجواز، ولثبوت المساقات عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث عامل أهل خيبر بجزء مما يخرج منها. قال المؤلف بشيء معلوم يجعل للعامل من الثمر، مراد بشيء معلوم يعني جزء بالنسبة، بحيث يقال للعامل النصف الربع الثلث الثمن العشر من الثمرة، وهنا جزء وهو مشاع بالنسبة. قد عامل النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر على الشطر النصف. قال ولا يجوز أن يجعل له فضل دراهم، فإذا جعل له فضل دراهم منع، يعني يصبح من جمع عقدين في عقد. الدراهم إذا أعطيت فهي أجرة، والثمرة بالنسبة إذا أعطيت فهي مساقات، يكون من جمع عقدين في محل واحد ومعانيهما متنافية، بالتالي لا يصح. ولذلك مرات يأخذ الأجرة ولا يكون له من الثمرة شيء، تاكله. قال ولا يجوز أن يجعل له فضل دراهم. إذن عندنا المساقات والمزارعة على أنواع. النوع الأول مساقات ومزارعة بمبلغ مالي مقطوع، كما لو قال له لك 10,000 وسك أرضي، فهذا إجارة وهو جائز. النوع الثاني أن يجعل المزارعة والمغارسة والمساقات على أن يكون لأحدهما ثمرة جزء معين، مثال ذلك قال ثمرة النصف الشمالي لك وثمرة النصف الجنوبي لي، حينئذ لا يجوز هذا، لأنه قد يسلم نصيب أحدهما ولا يسلم نصيب الآخر. ومثله ما ورد في الحديث من النهي عن المزارعة على ما ينبت على الساقي والماذينات، هذا من هذا القسم يمنع منه. الثالث من أنواع المساقات والمزارعة رحمه الله أن يجمع له بين نسبة من الثمرة وبين مبلغ أو بين شيء معلوم، هذا من جمع عقدين في عقد فلا يجوز. الصورة الرابعة أن يزارعه أو يساقيه على جزء مشاع من الثمرة، كما لو قال ربع الثمرة نصف الثمرة، هذا هو الذي وقع فيه الخلاف السابق ولا ظهر جوازه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر. ثم تكلم المؤلف عن المزارعة، الفرق بين المزارعة والمساقات. من المساقات لشجر كامل مغروس وبين يديه، بينما المزارعة يسلم له أرضا فارغة ليقوم بزراعتها. ما حكم المزارعة؟ اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة، الجمهور يمنعونها مزارعة. القول الثاني بأنها إن كانت تابعة جازت، وإن كانت مستقلة لم يتجز. إذا كان هناك مزارعة تتبع المساقات جاز. القول الثالث بجواز المزارعة، وهذا هو مذهب أحمد. لماذا وقع الخلاف؟ وقع الخلاف لورود أحاديث تنهى عن المخابرة، كما في حديث رفاعة بن رافع قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، فلذلك أخذ جماعة بهذا الحديث وقالوا بالنهي عن المزارعة، بينما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على ما يخرج على الشطر مما يخرج من أرضها من ثمار وزروع. قالوا هنا الزرع كان تابعا فأجتنا. والأظهر أن إخبار من أخبر بالنهي عن المخابرة هذا مبني على فهمه هو واجتهاده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة التي تكون في مقابلة ثمرة جزء من الأرض، فأطلق النهي بلفظ عام. لذلك فإن الصواب أن المزارعة جائزة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. البذر يكون ممن؟ الأصل في البذر أن يكون من صاحب الأرض، وهكذا العدد وما يحتاجون إليه. فإذا كانت البذرة من صاحب الأرض حينئذ يجوز ذلك ولا حرج فيه. لو قدر أن صاحب الأرض قال إذا خرجت الثمرة أعطني مثل ما أعطيتك، أعطني من الثمرة مثل البذرة التي دفعتها لك، والباقي الزائد يقسم بيننا، الجمهور قالوا لا يجوز هذا. لماذا؟ قالوا لأن صاحب الأرض يعطي شيئا، هي أرضه وبذره، والعامل يعطي شيئا هو عمله، حينئذ لا يصح أن يعتاض عن أحدهما بعوض لا يوجد في الآخر. ولأن دفع البذر هذا من مقتضى المشاركة في المساقات والمزارعة، وبالتالي لا يصح أن يشترط أن يأخذ من الثمار بقدر البذر الذي دفعه. ننتقل إلى المسألة الأخيرة في درسنا هذا اليوم، وهي مسألة إذا فسدت المزارعة. إذا فسدت المزارعة فما الحكم؟ نقول نقلب المعاملة إلى أن تكون معاملة أجرة، ونعطي العامل أجرة على عمله. إلا في مسألة واحدة، وهي ما إذا كان البذر مبذولا من العامل، حينئذ تكون الثمرة يكون الزرع ناتجا من مال العامل، فحينئذ يكون الزرع للعامل ويجب عليه دفع أجرة لصاحب الأرض. المقصود أنه إذا فسدت المساقات أو المزارعة فإننا نقلب هذا التعامل ليتلائم مع الإجارة. عندي مسألة أرض عقارية، مساهمة عقارية، مساهمة عقارية، بيعت، صاحب المكتب باع المساهمة العقارية، جاء أحد المساهمين وقال أنا شافع، فما الحكم؟ هل تثبت له الشفعة أو لا تثبت؟ ايش رأيك؟ صاحب المكتب باع جميع الأرض ولا باع بعضها؟ باع جميع الأرض بما فيها نصيب هذا الشريك الشافع، فكيف يشفع وهو لا يملك الآن شيئا من الأرض؟ ما يشفع إلا شريك. والآن تصرفات صاحب المكتب نفذت باعتباره وكيلا، إلا إذا طعن وقال إن صاحب المكتب باعها بأقل من سعرها في السوق، فألغى بيع صاحب المكتب في نصيبه ثم شفع في بقية الأرض، فهنا إذن تصح الشفعة لأنه يملك جزء من الأرض. أما إذا قام صاحب المكتب ببيع الأرض بما فيها نصيب هذا الذي يدعي الشفعة، إذا جاء ودعى الشفعة قلنا تشفع لماذا؟ في شيء، أي شيء، أنت لا تملك شيئا، الشفعة إنما تقررت من أجل دفع الضرر، وأنت الآن المشتري الجديد ليس بينك وبينه ضرر، وبالتالي لا تصح الشفعة هنا لأن الشافع لا يملك شيئا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، نجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أسئلة ولا شيء؟ نعم. الملك ثابت أو ليس بثابت؟
ثابت.
إذن عندنا المسألة في أي شيء؟ في مساهمة عقارية سجلت باسم ثلاثة، قام أحد المساهمين ببيع نصيبه. عندنا الأرض بين 10 أشخاص لكل واحد 10%، سجل الصك باسم 3، أحد الثلاثة باع نصيبه 10%. فجاء أحد الأشخاص الذين لم يسجل الصك باسمهم وقال أنا شافع، أعطوني نصيبه، هل تقبل هذه الشفعة أو لا تقبل؟ نقول نعم تقبل، إذا بشرط أن يثبت الملك. فإذا ثبت أنه مالك وشريك لهم فله حق الشفعة. طيب إذا في هذه المسألة عندك 10 أشخاص أحدهم باع نصيبه، فالتسعة الباقون يحق لهم أن يأخذوا الشخص المباع بواسطة الشفعة، فكل واحد منهم يكون له جزء. لو أن أحدهم تنازل يوزع الباقي بين بقية الشركاء، لو أن جميعهم تنازلوا ولم يشفع إلا واحد، حينئذ هذا الواحد يأخذ جميع الشخص بجميع الثمن المدفوع فيه. هذه مسألة وهي مسألة البذر، هل يجوز أن يدفعه العامل من عنده أو يجب على صاحب الأرض؟ في المذهب أنه لا يصح أن يدفع البذر إلا صاحب الأرض، ولا يجوز أن يدفعه العامل. فإذا دفعه العامل قالوا المزارعة فسدت، المزارعة فسدت. فإذا فسدت المسألة قلبناها لتكون إجارة، فكأننا جعلنا هنا البذر نتج عنه الزرع، فبالتالي الزرع ناتج من مال العامل، فنجعلها إجارة على الأرض. ففي آخر أو إذا استوفي الزرع فحينئذ نقول يا أيها الزارع ادفع قيمة الأرض لصاحب الأرض، أما الثمرة فكلها تكون لك يا أيها العامل. لماذا كانت للعامل؟ قال لأنها نماء لبذره، اشترى الزرع الكبير كان نماء لبذره، فبالتالي نعطيه للعامل ونجعلها أجرة على الأرض. ربح ماذا؟ بيع الثمرة. وش الفرق بين أننا نجعل النسبة للثمر والنسب أو نجعل النسبة لقيمة الثمر؟ ليس بينهما، فإنه قال تكون لك 3/4 من القيمة ولي ربع، مثل ما لو قال لي 3/4 الثمرة ولا الربع. لكن تلاحظ شيء في كلمة الأرباح، قد يلغون ما دفعه العامل، بيجي بوايد موية يلغون ما يدفعه صاحب الأرض، فبالتالي نقول هذا لا يصح. فلعلنا نقف على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. حياك الله على الفعل العافية في الحال.